مات الإسلام نرقى وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر للإنسان يبقى هنا ما بين قصها وداني هنا ما بين قصها وداني نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة جمعنا من رؤى الدين السديدة أمانينا إلى روض الجنان أمانينا إلى روض الجنان.
برأي عبادنا سعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضمن حلقات الملف أهلا بكم أيها السادة في حلقة جديدة ومهمة. بداية أرحب وأرحب بصاحب الفضل والفضيلة فضيلة العلامة الدكتور محمد الزغبي فارس الكلمة والعالم الأزهري الكبير والمفكر الدقيق والباحث المتميز. فضيلة الدكتور أهلا بكم، نورت المكان وسط الزمان ودائما متألق ومتأنق.
بسم الله ما شاء الله. محترم الدكتور محمد الشاعر، زادكم الله أدبا وعلما وخلقا وتواضعا وهذا ديدنكم. أسأل الله جل وعلا أن ينفع بك الأمة بأسرها في كل مكان في كل زمان.
فضيلة الدكتور، تساؤلات كثيرة واردة إلينا ولبرنامج الملف بالتحديد، تسأل عن مسائل فقهية مهمة جدا ومعاصرة كثر فيها الكلام كثيرا، ومن الأمور التي كثر فيها الكلام قضية الطلاق.
نعم.
وحينما يأتي السائل ليسأل في موضوع الطلاق تحديدا فأنه وأستشعر أنه يريد استخراج فتوى معينة بطبيعة معينة، يبدأ بالاسترسال في المقدمات التمهيدية حتى يتوصل على فتوى معينة بزعم أنه كان غضبان ومش فاكر ومش عارف إيه وهكذا إلى غير ذلك، كنت غضبان جدا ولكن كانوا مزعليني إلى غير ذلك. وقد يتحصل على بعض الفتاوى غير المضبوطة سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد.
أحسنت.
أو بجانب ليس فيه علم، ولا أحب أن أقول جهل يعني، لكن بجانب ليس فيه علم. وإلى حد ليس بالبعيد كنا نسمع فتاوى غريبة جدا في قضية الطلاق تحديدا، وفي مسائل أنت قاصد ولا مش قاصد، أنت غضبان ولا مش غضبان وهكذا إلى غير ذلك. لذا وجب علينا أن نتعرض لهذه الأسئلة ولهذه الفتاوى للإيضاح، لأنها مسائل مهمة جدا جوهرية يقام صحيح. عليها وتنبني عليها بيوت وأعراض وأحساب ومواريث فيما بعد ذلك حسنت. وحرام وحلال وحقوق حسنت. إلى غير ذلك من هذه الأمور. لذا نتعرض اليوم لفتاوى مهمة في قضية الطلاق، من بينها مثلا طلاق الغضبان، أيضا طلاق الموسوس اللي عنده وسواس أو المريض نفسيا، الأمور أيضا التي يحق فيها للزوجة أو لا يحق فيها للزوجة، وكذلك الزوج أن يطلب الطلاق إذا كانت مثلا قد حرمت من نعمة الإنجاب عقيمة أو عقيم إلى غير ذلك من هذه القضايا. أيضا مسألة الخطبة، أن يتم الاشتراط على الخاطب بيت معين بعد الحياة الزوجية وبعد كده قد يريد الانتقال لمكان ما نظرا للظروف أو لغير ظروف يعني. هذا أكثر نحب أن أتعرف عليه. وأسف على يعني المقدمة الطويلة.
كلام طيب
ربنا
وجميل.
يرفع قدر فضلتك.
ده موجز ومختصر لكن وافي.
ربنا يرفع قدر فضلتك. بداية خلينا نقول كده بمنتهى الوضوح وبكلمات ليست بالكثيرة يعني، هل كلمات ليست بالكثيرة فيما يخص سؤالي
تمام
يعني فيما يخص سؤالي أنا وليست يعني فتوى فضيلتكم رفع الله قدركم وبارك في عمركم. هل يا دكتور بوضوح، هل يقع طلاق الغضبان أو ما حكم طلاق الغضبان؟
ممتاز. بداية يعني أعرج على ما ذكرت في تلك المقدمة الرائعة التي أعتقد أنها وافية شافية إن شاء الله جل وعلا. يعني بالنسبة لتوصيف حال المجتمع الذي نعيش فيه من حيث وقوع الطلاق وعدم وقوع الطلاق إلى آخر، يا دكتور محمد نحن نعيش مأساة، نحن نعيش مأساة بسبب ادعاء العلم عند الجهال، ولا حرج على الإطلاق من ذكر اللفظة. لماذا؟ حتى نضع النقاط على الحروف. بمعنى آخر نعيش في مجتمع قل ما تجد فيه إنسانا يقول أنا لا أدري، بل الكل يدري. ولا قد عصرت أنا زمانا حينما كنت صغيرا كنت أرى فيه أن الذي يفتي في الطلاق كان هو المأذون، كان هو المأذون. طبعا هذا لا يقلل من قدر المأذون، ربما يكون عالما، ربما يكون طالب علم، ربما يكون موظفا عاديا إلى آخر هذه الأمور. لكن أتحدث عن نمط رأيته أنا. كان الواحد من هؤلاء إذا وقع منه الطلاق، طبعا هو لا يدري الفرق بين الطلاق الصريح وطلاق الكناية إلى آخر هذا، أو حتى الظهار. فكان أذهب إلى المأذون. المأذون كان يقول له إيه؟ أقعد ما أشيل لك الطلاق بتاعك.
يضربه مثلاً.
قل وراي الأول، لا للأول قل وراي. تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود إلى كذا مرة أخرى، وكلام اللي أنت عارفه ده خلاص. أخلص يلا دي على مذهب كذا. المرة الثانية ألا أنت يا ابني ثاني مرة خلي بالك أنت جاي دي، قول وراي قول وراء ويقوم عطيه ألمين. ثالث مرة بقى مع احترام قول ورايا ويقوم قلع على مؤاخذة، أنا والله أنا رأيت ذلك، البلغة اللي هو لابسها يعني في قدمه وينزل بها على راسه عشان ما عادش يعمل العمله دي ثاني. خدت لحظتك زي ويبقى كده خلاص اسقط له الطلاق وما ولا يترتب عليه احكام شرعيه الى اخره. وهذا من ضروب الجهل، هذا من ضروب الجهل. هذه صوره. الصوره الثانيه طبعا كما تعلم في المجتمع يعني الكثير من المفرطين ربما يفتي بتفريط نتيجه لكسب ما او يريد كسب قلوب العام او ما شابه ذلك. وهناك أيضا من يتشدد ولا يأخذ إلا بالآراء الشديدة ولا يجنح إلى الدليل. طبعا نحن نعيش في هذه المنغصات، لكن دعني أكون بإذن الله جل وعلا يعني دقيقا جدا في إجابتي، وحتى يعني لا يخرج الكلام عن السيطرة في المقدمة أدخل مباشرة في الإجابة على طلاق الغضبان. أضع لفظة تحتها خطوط في البداية، أقول الراجح في طلاق الغاضب أو الغضبان أنه على حالات ثلاث.
الراجح أنه على ثلاثة أحوال،
ولم أقل إن الحكم واحد لأن المسألة خلافية بين أهل العلم. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وطالما أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم أنا لا أقحم المشاهدين ولا المشاهدات في مثل هذه الأمور، لكني آتيهم بالراجح استثمارا للوقت ولعدم يعني كثرة الكلام، لأن كثرات الكلام ينسي بعضه بعضا. يبقى يا جماعة ركزوا معنا جدا، طلاق الغاضب له أحوال ثلاثة. إما أن ده الراجح، إما أن يكون الغضب غضبا شديدا زال به العقل، وإما أن يكون الغضب غضبا خفيفا بسبب التكدر والكراهة يعني كراهة فعل من الزوجة عند الزوج، وإما أن يكون الغضب بين البين نتيجة يعني لإطالة السب أو الشتم أو النزاع أو المضاربة بين الطرفين فخرجت اللفظة، لكن حال الأمر بين النية والقصد. هوضح المسألة، ده الحكم الثالث. إما بنقول طلاق الغاضب على أحوال ثلاثة يا دكتور محمد، أجيب لك بقى المتفق عليه عند أهل العلم أو اللي ما فيش خلاف على الإطلاق بداية.
تفضل.
أول حالة الغاضب غضبا زال به عقله وصار لا يشعر بشيء. يبقى أول حالة
هو الإغلاق يا دكتور يقولوا
أيوة عليه. أيوة والإغلاق له معادن أخرى. يبقى أول نوع من أنواع الغضب أهو طلاق الغاضب غضبا شديدا زال به عقله وصار لا يشعر بشيء. يبقى هنا لا تركيز عقلي على الإطلاق ولا شعور. فهذا الشخص حكمه كحكم المجنون والمعتوه الذي زال عنه عقله.
يعني ضابطه انه ربما يكون مش فاكر كمان.
طب هو ده الاصل انه لا يعي ولا يفهم ما يقول.
نعم.
شوف ما بقولك زال عقله. خلي بالك إن والعقل هو مناط التكليف يا دكتور محمد.
نعم.
وانا عايز تركيز جدا من المشاهدات. يبقى الغضب هنا صار غضبا شديدا، اول حاجة قلته زال به عقله، صار لا يدرك لا يعي لا يفهم ما يقول لا يدري بشيء، ايضا زال مع ذلك الشعور، ما عادش في شعور. خدت بال حضرتك ازاي؟ يبقى هذا في حكم المجنون، لان ما دام زال العقل يبقى في حكم المجنون، يبقى سقط عنه التكليف. يبقى في حكم المجنون. خدت بالك يا دكتور محمد؟ لما زال عقله وصار لا يشعر بشيء فحكمه حكم من زال عقله يحكم حكمه كالمجنون او المعتوه. هذا طلاقه لا يقع على قول جميع أهل العلم. يبقى هنا جبنا إيه؟ على قول مين؟ جميع أهل العلم
استنادا إلى لا طلاق في إغلاق.
تمام. طيب تعال معي الغضب الثاني والغضب الخفيف والذي نتج عن تكدر وكراهة من فعل الزوجة لأمر ما في صدر الزوج، لكنه غضب خفيف، لكن الغضب غضب خفيف.
بمعنى بيقول إيه ومدرك.
يعي ما يقول ويفهم ما يقول، والغضب لم يصر حتى إلى مرحلة أنه يحيل بين النية والقصد. لا، لكن غضب خفيف يتحكم في مشاعري، يتحكم في عواطفي، يتحكم في كلماتي، يعي ما يقول، يفهم ما يقول. هذا طلاقه واقع على قول جميع أهل العلم. يبقى هنا الأولاني على قول جميع أهل العلم، الثاني لا يقع على قول جميع أهل العلم. نيجي بقى للقول الثالث يا دكتور محمد بقى.
الأول لا يقع على قول جميع أهل العلم،
الأول الذي
الثاني يقع اتفاقا
تمام يعني نفسه. طيب نيجي بقى للثالث يا دكتور محمد، وهو الذي اشتد غضبه واشتد كثيرا بسبب الإطالة في مشكلة أو سب أو شتيمة أو مضاربة بين الاثنين. يعني إيه؟ الأمر زاد وحدته زادت، لكن في الحالة دي لم يزل عقله، لم يزل عقله، لكن هو يتصرف بتصرفات حينما يعني تذكر أو تعاد عليه كأنه ينكر من نفسه ذلك، كأنه ينكر من نفسه ذلك. إزاي أنا أعمل كده؟ إزاي أنا أقول كده؟ وعمري ما كنت أقصد إن الطلاق دي، ولا كنت أقصده، بس الغضب كان متغلب عليا. خدت بالك إزاي؟ بسبب إن الشتيمة زادت، السب زاد، الضرب بين الطرفين، تمزق الملابس، إلى آخر هذه الأمور. فحال اللفظ هنا يعني حال الطلاق بين النية والقصد، مش نية وقع الطلاق لكنه أصدر اللفظة وهو في حالة إيه؟ مع احترام غضب بيشتد معاه نتيجة طول المضاربة والسب والشتم إلى آخر هذه الأمور. هذا فيه قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا يقع، والراجح
أنه لا يقع،
أنه لا يقع. يبقى خلي بالك. طبعا واحد يقول لي ما هذا الكلام، أقول والله ممكن تراجع زاد المعاد للشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، وفيما نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا القول الذي بذكره الحين حرره شيخ الإسلام ابن تيمية وحرره شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما.
طيب سواء دكتور، لي أنا استفسار بسيط يعني فضل. هو السائل يأتيك ويقدم مقدمة طويلة، كنت غضبان وزعلان جامد ومش عارف أنا بقول إيه، وبناء على ما يقوم بطرحه تأتيه الفتوى من الذي يستفتيه.
خلي بالك يا دكتور محمد، الطلاق بالذات لا أسمع فيه طرفا واحدا، لا أسمع فيه طرفا واحدا اللي هو الزوج. ممكن يكون كذاب، دجال، مستهين، إلى آخر هذه الأمور، أو يعتريه النسيان، أو مريض بالشك، أو مريض بأمور كثيرة ممكن تجعل منه يعني مع احترامي ما نطلع هذه الأمور. فأنا بسمع الطرفين، بقول له جيب الزوجة أو سمعني الزوجة، أسمع منه علو ناسي، وأسمع من الزوجة تذكر، وعلي الزوجة ناسية وهو يذكر، على أساس الفتوى تخرج صحيحة سديدة قدر الاستطاعة.
طب لو كانت المعطيات المقدمة من الزوج والزوجة غير صحيحة أو خاطئة، وبالتالي هتبقى الفتوى خاطئة،
مو خلي بالك،
فيتحمل الوزر كلاهما.
مو خلي بالك في نقطة مهمة، دي نقطة مهمة جدا، اللي بيفتي هذا اللي هو الرجل من أهل العلم، وطبعا لما بقول اللي بيفتي مش عايز لا تقول لي إمام مسجد، طبعا هم على رؤوسنا، ولا مجرد إمام يعني، لا، ولا مجرد واعظ، ولا واحد قصاص، ولا واحد طلع المنبر تسمح له بطلوع المنبر، إلى آخر هذه الأمور. لا، لابد وأن يكون يعني قد أجيز، قد أجيز مرة ثالثة، قد أجيز في أبواب الطلاق، ويكون متمكن من المادة العلمية، وينقل ما تثبت منه،
وعنده دراية بالواقع.
تمام. نيجي بقى للزوج. أنا اللي بيفتي هذا مع احترامي يا دكتور محمد، ما شق عن صدره ولا شق عن صدرها. ثانيا لا يأتيه وحي. ثالثا لا يعلم إذا كان الكلام الذي يطرح عليه صدق ولا كذب. في الحالة دي لو كذب الزوج هو يتحمل إثم نفسه، لو كذبت الزوجة تتحمل إثم نفسها، لو اشترك الاثنان في ذلك خلاص هما يتحملان خيانة الكلمة وخيانة الفتوى في هذه المسألة، والعياذ بالله، والعياذ بالله، ما يترتب على ذلك من أحكام شرعية ساقطة على الاثنين.
تمام. الأمور باتت واضحة فيما يخص السؤال الأول أو الفتوى الأولى التي كنا نسأل من خلالها عن حكم طلاق الغضبان. طيب دكتور، ما حكم طلاق الموسوس أو المريض نفسيا؟
ممتاز. تعال هنا برضو حتى لا نتوسع وحتى لا نضيق في قضية الموسوس أو المريض نفسيا يا دكتور محمد، لأن انت عارف الأمراض دائما نسبية. يعني المرض لما يكون في بدايته ما بيكونش زي ما يكون أوغل المريض في المرض، ولا زي ما يكون تعمق فيه، ولا اشتد عنده لدرجة وصل إلى الوسواس القهري أو ما شابه ذلك. لا، في البدايات بيقدر لسه يتحكم ويقدر يتغلب إلى آخره. ولذلك لما بنتكلم عن الموسوس هنا، يعني الذي صارت الوسوسة فيه غالبة، صارت الوسوسة فيه غالبة. حتى نقول إن الشخص هذا موسوس،
يعني يبدو عليه بالنسبة للناس
أيوة أحسنت. علم وعرف عند الجميع أن ما يعتريه وسوسة. خدت حضرتك إزاي؟ وطبعا البعض بينكر قضية الوسواس القهري وده مش صحيح على الإطلاق. احنا يعني بنعود لأهل التخصص يا دكتور محمد، لقول ربنا جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل التخصص في العلوم الطبية، قالوا إن الوسواس ده وسواس قهري، ومعنى قهري إنه صاحبه لا يستطيع دفعه، لا يستطيع دفعه، بل يكون مرغما على ما يعتريه من الوسوسة فيتخيلها ويتهيئها ويلقيها، ولذلك هو مكره عليها وليست بجبره ولا بإرادته. ودي نقطة مهمة جدا، ولذلك العلماء الأكابر في كبار العلماء دول ما أنكروا ذلك على الإطلاق وأسقطوا الأحكام عليه. فنيجي بقى عن مثل للموسوس يا دكتور محمد والمريض نفسيا، زي مثلا اللي حالات الاكتئاب زادت عنده إلى درجة معينة فصار مع احترامي لا يتحكم على الإطلاق في ألفاظه ولا في كذا، أو المريض مرضا نفسيا مش شرط يكون في الاكتئاب الشديد أو الوسوسة، لا ممكن يكون مريض بمرض الضلالات. مرض الضلال ده بيحدث له تهيؤات وتخيلات ليس لها واقع على الإطلاق، وعلى استعداد أن يقسم لك وأن يغلق أيمان أنه رأى وهو في الحقيقة لم يكن هناك شيء. وهو يعني مع احترامي لا نستطيع أن نقول إن الشخص كذاب، الكلام كذب لكن ما نقدرش نقول هو كذاب، هو مريض، هو مريض. في مثل هذه الحالة طلاقه لا يقع، طلاقه لا يقع. لا يقع. أنا عايز نركز مع بعض
اتفاقا،
أنا عايز نركز الأول قبل ما أقول إيه يا دكتور محمد الراجح أو اتفاق. أنا بقول بوب الإمام البخاري في صحيحه، وعدت إلى هذا التبويب يا دكتور محمد لدقة الفتوى. بوب الإمام البخاري في صحيحه يا دكتور محمد باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأيضا النسان إلى آخره. خلي بالك أنا ما جاي يا دكتور محمد أقول باب الطلاق في الإغلاق والمكره، في الإغلاق احنا فاهمين الإغلاق يعني الإغلاق معناه الغضب الشديد وكذا، الإكراه يطلق على الإكراه، وهنا أول مكره حينما ننظر إلى هذا الشخص المريض هو مكره على ذلك لأنه لا يستطيع الدفع، لا يستطيع أن يدفع بمثل هذه التهيؤات أو التخيلات أو الضلالات أو الكلمات، هو يرغم على مع احترامي إطلاق لفظ الطلاق يرغم عليه إرغامه وهو لا يملك بسبب مرضه ولا يملك حتى أن يتحكم في أعصابه لأنه مريض. فبالرجوع إلى شهادة الأطباء المتخصصين المعتمدين في هذا الباب يقولون لنا أنه لا يستطيع التحكم لا في مشاعره ولا في عواطفه ولا حتى في ألفاظه وهو مرغم عليها، بنقول هو دخل في هذا الباب يا دكتور محمد. ولذلك حينما ننظر إلى الثابت من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم
حتى يستيقظ
وعن المجنون
حتى يفيق،
وده بيكون في حكم يعني من زال عقله في هذه الأمور يعني في هذه الأمور وقريب من ذلك، حتى إن لم يقل زال عقله هو قريب ممن زال عقله، بل لا يستطيع على الإطلاق أن يجعل عقله حكما في تلك المسألة ولا يستطيع أن يكون عاقلا. لماذا؟ لأنه تحت القهر والدفع من قبل الوسواس أو المرض النفسي، ولذلك هذا لا يقع. ليه؟ قال العلماء لأنه يأخذ حكم الجنون، إنه مجنون، إنه مجنون. ليه؟ لأن بتقول هو مش مجنون، قال له طيب أرني عقلك، هو مش ما في مش عقل، مش عقل على الإطلاق لأن هذا مرض. ولذلك أنا عايز أجي قال الإمام الشعبي رحمه الله استدل يعني في عدم أخوة ذلك بقول الله جل وعلا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كما تعلم النسيان على ضربين، نسيان العمد ونسيان غير العمد، كذا بالنسبة للخطأ على ضربين، خطأ العمد وخطأ غير العمد. هنا خطأ غير العمد، قالوا ده خطأ بس غير عمد لأنه مدفوع مكره مجبر عليه مقهور عليه. أيضا والإمام البخاري استدل بحديث إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية اللي هو لفظه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لا ينوي ذلك، بل هو مريض دفع عليه دفعا وأكره عليه إكراها. ولذلك إما الإمام البخاري رغم أنه إمام محدث كبير عظيم أمير المؤمنين في الحديث إلا أنه كان فقيها في الاستدلال. أيضا إما نيجي للنبي صلى الله عليه وسلم ده بقى قدوة الأمة بأسرها، هذا قدوة العالمين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أقر على نفسه بالزنا أول حاجة قال له إيه؟ أبيك جنون؟ يعني ايه سيدنا النبي يسأله أبيك جنون؟ لأنه لو به جنون لا يقع طلاقه. يعني لو يزول عقله لا يقع طلاق. ولسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بها أبيك جنون.
نعم.
يعني سيدنا النبي
لأن العقل مناط التكليف،
بس إن زوال العقل هنا
يسقط التكليف،
يسقط التكليف.
نعم.
وبالتالي يسقط الأحكام. خلاص يا دكتور محمد.
نعم دكتور.
وقال عقبة ابن عامر لا يجوز طلاق الموسوس، لا يجوز يعني لا يقع. لا يجوز طلاق الموسوس. وطبعا الإغلاق يا دكتور محمد كما ذكر العلماء يشمل الإكراه وانغلاق الفكر وعدم الإرادة إلى آخر هذه الأمور، وهذه ما تحدث للموسوس. وأضاف أهل العلم أن المسحور، بس قضية المسحور الله أعلم بها، إحنا ما نستطيع نقطع، لأن الوهم كثير جدا عند بعض الناس والدجل كثير
الناس
جدا عند بعض
الناس، كل الناس معملها عمل.
خلي بالك هناك ناس معينة بتعيش في بوتقة وأسر
السحر،
السحر أي حاجة،
شماعة
شماعة
شماعة،
ده سحر ده سحر ده سحر ده سحر. التانيين يقول لك لا يا عم احنا ما مش بتاع كلام الله، احنا بس ده حسد،
ربما يرتكب جرائم ولا ده سحر.
بالضبط. خلاص بقى، شوف يا شيخ، هو ما دام يعني كرر الكلمة كثيرا صار يصدق نفسه.
نعم.
وإن صدق نفسه وقع في الموبقات. زي الثاني، والله دعين 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 دعين، طالع عين نازل عين، اللي يعني ما فيش في الكون حد منظره إلا أنتو. يا ده طب فين بقى اللي معهم التريليونات وشوط حرامية ولصوص وركيت، واللي أكلوا مقدرات الأوطان واللي نهبوها واللي سرقوها واللي قاعدين يسرقوها واللي فلسوها واللي دمروها، يعني ما دول ما فيش عين راحت لهم مرة ولا التاسع راح لهم مرة. المهم يا دكتور محمد خلاصته، لكن لا أنكر السحر، خدت لحضرتك يا دكتور محمد. المهم، وبعض مرضى الأمراض النفسية، ولذلك يا دكتور محمد العلماء قالوا الإنسان حينما يجد نفسه مرغما مدفوعا على رفض الطلاق بسبب المرض اللي ذكرته سابقا، بسبب المرض هذا، ولا يجد راحته إلا في إطلاق ذلك، فهذا لا يقع طلاقه. خلي بالك يا دكتور محمد، ابن القيم رحمه الله نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله مقولة طيبة جدا، بقول إيه؟ والإغلاق هو انسداد باب العلم والقصد عليه، يعني يدخل في ايه؟ طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان يا دكتور محمد الذي لا يعقل ما يقول، لان كل من هؤلاء يا دكتور محمد نبروز لهم جمله معينه كده، قد اغلق عليه باب العلم والقصد، قد اغلق عليه
باب العلم والقصد.
عارف يعني ايه قد اغلق بين؟ أيوة. يعني حال ما قال بين النيه والقصد.
نعم،
حال بين النية.
أيوة أيوة.
والقصد.
نعم.
والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به.
الطلاق
أختم به.
نعم.
الطلاق يقع من قاصد له عالم به. اللي عايز يرجع لحشد السنن 6 على 187
لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية.
أحسن،
بارك الله فيك يا دكتور، رحم الله قدركم. طيب كم تبقى في جوابتنا من الوقت يا سيد محمد؟ إذا كان بالإمكان أن نتعرف قبل أن نشرع في فتاوى أخرى حتى نوفيها حقها. شكرا جزيلا لكم جهدكم المتواصل. يعني في جوابتنا 7 دقائق
ممكن ناخذ اللي جاي ان شاء الله.
نعم نعم، 10 ممتاز. نعم
طيب،
طيب حسنا. ربما في هذه المره نتحدث عن فتوى اخرى يا دكتور، وهي
تفضل
قريبه نوعا ما.
اه
وربنا ما يجيبش طلقات يعني، والطلقات تقلل يعني صح التعبير يعني، وتكون في قله ان شاء الله باذن الله تعالى. لو ان زوجها عقيم، جوزها مش بيخلف في العمية المصرية، هل هذا سبب كاف كي تطلب الطلاق؟ والعكس لو هو زوجته مش بتخلف وهو بيخلف، هل ده سبب كاف ان هو يطلب الطلاق؟ وان كان الرجل ممكن يتزوج عليها يعني في الغالب يعني ويمسكها، لكن الاكثر شيوعا لو هي خلاص هي بتخلف بس زوجها ما بيخلفش، فطبعا مش هينفع تتجوز عليه، فهل ينفع لها انها تطلب الطلاق؟
السؤال مهم جدا.
تعال
نقول الأول إن المسألة خلافية بين أهل العلم.
خلافية.
لا بد الأول نقول المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن قال بعض أهل العلم ممن كان كلامهم راجحا، خلي بالك يا دكتور محمد.
نعم.
قالوا بأن العقم أو عدم الإنجاب يعتبر عيبا عند الفقهاء، يعتبر عيبا عند الفقهاء، لأن ذكرتهم مش كل الفقهاء يا دكتور محمد الذين قالوا بذلك. يبقى بنقول العقم أو عدم الإنجاب يعتبر عيبا عند بعض الفقهاء اللي أنا قصدتهم معك في بداية الكلام، لأن المسألة خلافية كما تعلم.
نعم.
ماشي يا دكتور محمد.
نعم.
طيب إذا كان عيبا بيعطي المرأة الحق في فسخ العقد يا دكتور محمد، في فسخ النكاح.
يعطيها الحق في فسخ عقد النكاح.
طبعا. ليه؟ لأنها إن تزوجت به غير عالمة بهذا فهذا عيب لم يدل به، خدت بال حضرتك ازاي؟ ولم تكن هي على علم به.
ما كانش يعرف
تماما، ولم تكن هي على علم به، فلما عرف وكان عيبا جاز لها ان تطلب ذلك، يعني ان تفسخ عقد النكاح. كذا بالنسبه للرجل، عند هؤلاء الفقهاء ان تزوج المراه وهو غير عالم بذلك، ثم بعد ما احترم العشرة وعدم الحمل تبين من خلال المختصين من الأطباء أنها عقيم وأنها لا تنجب، أنها لا وأنها إيه لا تنجب، يبقى جاز له فسخ عقد النكاح، يعني جاز له طلاقها ولا يكون ظالما في تلك الحالة. أنا عايز نركز مع بعض في الكلام اللي جاي دكتور محمد، دي كانت مقدمة للقول اللي بقولك عليه، القول الراجح عند بعض الفقهاء. طيب يا دكتور محمد، قال الشيخ ابن عثيمين: والصواب أن العيب، مفهوم العيب إيه؟ إما بنقول هذا عيب في النكاح. قال: والصواب أن العيب هو كل ما يفوت به مقصود النكاح.
كل ما يفوت به،
كل ما يفوت به مقصود النكاح هو عيب. يعني اللي هي زي إيه يا دكتور محمد؟ قال لك زي الإنجاب والخدمة والمتعة. الإنجاب
والخدمة والمتعة.
والمتعة، الخدمة اللي غيره قالوا لا ده هي اللي كانت ويجوز
للزوج، غير ملزمة.
ده مش قالوا ملزمة، ده واحدة بتقول
تضربه،
يجوز انها تضربه. يعني انا مش عارف دي يجب، انا ما قصدتش واحدة معينة ولا اقصد بلدة معينة منها المرأة، بس اما كده انا ارى ان دي تشتغل بقى في حلبة ملاكمة، في حلبة مصارعة، في حلبة سومو،
هو مش ناقص يعني،
مش في احكام شرعية،
هو مش ناقص يعني حتى ينضرب يعني،
هو مضروب. المهم خلاص يا دكتور محمد. لا، والثاني يقول لك لا ده كل حاجة بأجر لانها غير مطالبة بس كذا الى اخر هذه الامور، طبعا دون تحرير ولا تنظير ولا تقعيد ولا اي شيء، في اي شيء ما الكلام طبيخ والعياذ بالله جل وعلا. الشيخ يقول لك والصواب،
لا طبيخ لفايده،
لا انا اقصد الطبيخ البيت يا دكتور محمد اللي هو خلاص يعني
برضه ممكن يتاكي
يا راجل. لا انا اقصد اللي خلاص باظ يا دكتور محمد، انت لازم تتاكي قوي في دي. خلي بالك بقى، والصواب ان العيب كل ما يفوت به يا دكتور محمد مقصود النكاح، كل ما يفوت به ايه
مقصود النكاح،
زي الخدمه وزي الإنجاب وزي المتعة. خلاص كده يا دكتور محمد؟ طيب. فإذا وجد ما يمنعها فهو عيب، سواء في الطرف ده أو في الطرف ده، سواء كان عند الزوج أو كان عند إيه
الزوجة.
طيب، وعلى هذا فلو وجدت الزوجة عقيمة أو وجدها هي عقيمة فهو عيب. الكلام ده فين يا دكتور محمد؟ الشرح الممتع الجزء 12 220. طيب، إن علمت الزوجة بقى بهذا العيب قبل النكاح أو بعده ورضيت به، يعني عارفة إنه ما بخلفش، هتعرف إزاي؟ كان متجوز،
كان متجوز قبل كده،
أو راجل مع احترامي راح الوقت عمل كشف مبكر في مثل هذه الأمور،
فقال إن مش هيكون في إنجاب،
فقال إن ما فيش إنجاب، خدت بال حضرتك إزاي؟ وعلمت بذلك ورضيت به، هل يجوز لها مع احترامي طلب الطلاق؟ لا، يبقى في الحالة دي لا، سقط حقها في الفسخ. ليه؟ لأنها رضيت بذلك بعد العلم به. رضيت بذلك،
وكذلك برضه هو نفس الموضوع.
ايوه احسنت، وكذلك هو نفس الموضوع. ولذلك يا دكتور محمد،
يا دكتور الاسلام دين عدل والله،
طبعاً
ودين جمال،
طبعاً
ودين عظمه،
طبعا يعني. يا دكتور محمد، لو انه مع احترامي عرف ان الست دي عقيم لانها كانت متزوجه قبل ذلك، او راحت كشفت وجدت انها عقيم ورضي بذلك مع احترامي، برضه لا يجوز له طلب فسخ عقد النكاح. لكن قضيه الطلاق بقى، انا ما بتكلمش عن قضيه الطلاق المطلقه، انا بتكلم هنا هل يجوز، خلي بالك نتيجه ذلك واعتباري عيبا، لا خلي بالك معايا جدا. طيب، قال في زاد المستقنع: ومن رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه به فلا خيار له. خلاص خلاص يا دكتور محمد، سقط حقه. ولذلك لم يكن امام المراه بعد اذا علمت بذلك ورضيت به الا طلب الطلاق او الخلع بقى، اللي هي تطلب بالمعروف بقى تقول له طلقني، او ايه تطلب الخلع ان هي تفتدي نفسها. معايا دكتور محمد؟ ثانيا، اذا تضررت المراه بقى يا دكتور من محمد من بقائها بلا انجاب، سواء كانت عالمه الى اخر هذه الامور، حست بالتضرر بقى، يعني افرض هي رضت به ووافقت على هذا الامر، لكن حست انها تتضرر وان هي عايزه الانجاب، وان الامر اثر على دينها وعلى فكرها وعلى قلبها وعلى صحتها الى اخر هذه الامور، وعايزه الانجاب يا دكتور محمد، وخشيت الا تقوم بحق الزوج ان لم يفعل ذلك، بسبب بقى هي ترتب على ذلك كراهه، غضاضه، تقدير الى اخر هذه الامور، أبيح لها طلب الطلاق أو الخلع. يعني الشيء ده في الحالة دي مباح، بس ما بنقولش للزوج هنا مع احترامي إنك عليك كذا أو كذا. لا هي يجوز لها تطلب بالمعروف من جوزها بقى إنه يطلقها أو إنها تفتدي نفسها.
وربنا قال في الموضوع الجميل ده ولا تنسوا الفضل بينكم،
مهمة جدا
نبدأ فاكرينها يعني.
والأصل يا دكتور محمد تحريم طلب الطلاق والخلع إلا لعذر. أنا عايز تاخد بروز دي. والأصل هو إيه؟ تحريم. لا تحريم طلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر. ليه أنا بقول الحتة دي التحريم؟ في بنات الوقت من الجيل الجديد بتعوز لك طب أنا أتجوز بس أنا عايز أعيش فري. خدت لحضرتك إزاي؟ أعيش فري يعني يا دكتور محمد؟ يقول لك أنا أتجوز فترة كده عشان أهو أنا أتجوزت عشان المجتمع الشرقي اللي أنا عايشة فيه والمجتمع الإسلامي عايش فيه بيرى في ذلك كيت وإن البنت اللي متجوزت تبقى كذا، خلاص أتجوز. بس أقول لك أنا بعد كده ما أقدرش على خدمة حد، انا بعد كده ما اقدرش ان انا التزم اصحى الساعة كذا واقوم الساعة كذا وان واحد يقول لي اعملي لي ما تعملي ليش او ابقى عايشة تحت امر هذا الشخص الى اخر هذه الامور. وانت عارف الظاهرة دي بدأت تنتشر في المنطقة العربية والاسلامية للأسف، بدأت تنتشر بمعنى الكلمة. فتقول لك اتجوز لي سنة ولا حاجة واجيب عيل واطلب الطلاق عشان اعيش بقى بحريتي، اسهر براحتي، ارجع براحتي، اجلس هنا براحتي، بنقول لها اللي بتعمليه ده حرام. حرام كذا اللي تقول لك الله تعالى طب انا اعمل زي دي وتقوم طالبة الخلع ان هي تفتري نفسها لعدم وجود عيب عند زوجي في ذلك، بنقول لها اللي بتفعليه ده حرام. اذا يا دكتور محمد
لان في اثر متعدى على الاخر.
تمام.
هو الضرر.
تمام.
الكسر النفسي والخسارة المادية
والمعنوية إلى آخر هذه الأمور، وربما يكون هناك الطفل أو الطفلة فيترتب على ذلك آثار تمتد في القلب يعني ربما إلى منتهى العمر. خلاصة المسألة يا دكتور محمد يبقى تحريم طلب الطلاق أو الخلع إلا لعذر، إلا لعذر. خلي بالك يا دكتور محمد، واحد يقول لي طيب الدليل ايه؟ اقوله لما رواه ابو داود رحمه الله في سننه 2226 والترمذي 1187 وابن ماجه 2055 عن ثوبان ايما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
الحديث صحيح يا دكتور؟
طبعا طبعا مرتبط صحيح. انت عارف احنا بنقول ضعيف هنا يا دكتور محمد؟
لا
ده اللي خالف كلمه هو اللي ضعيف. يعني خالفنا دلوقتي هو اللي ضعيف. فيبقى هنا شوف النبي بيقول عليه يا دكتور محمد فحرام عليها ايه؟
رائحة الجنة.
خلي بالك الملف
حديث صعب يا دكتور.
الحديث ما احنا هنا
يعني كلماته قوية
هنا في الملف
حكم صعب.
لا نعترف بالضعيف. وعايز اقول لك على حاجة، اللي عايز يرجع بقى للتخريج ووضع الدرجة كما ينبغي يرجع لصحيح سنن أبي داود. صحيح إيه؟
سنن أبي داود.
سنن أبي داود. خلاصته يا دكتور محمد، عدم الإنجاب يسوغ للمرأة طلب الطلاق. يسوغ للمرأة طلب الطلاق وأنه ينبغي للزوجة، بس ينبغي زي ما قال أهل العلم كده إن هي ما تتعجلش في كده. تأخذ الأول بالأسباب. الأسباب يعني ايه؟ تذهب الى الاطباء عل يكون في امل باذن الله جل وعلا وعل يكون في خير قادم الى اخر هذه الامور.
ولا تنسوا الفضل بينكم.
هي من دي. طيب ويستحب للزوج ان يجيب زوجته في حال طلبها للطلاق بها. اذا كان
طالما في بقى
ايوه ليه سبب لا يكرهها على ذلك ولا يكدر حياتها ولا ينغص عليها
عشان الامور تخلص بالراحه والتراضي.
احسنت.
نعم
احسنت.
نعم دكتور.
وان قدر ان الزوج امتنع بقى وقال لك القانون في صفي الى اخر هذه الامور، تعمل ايه يا دكتور محمد؟ جاز لها ان هي من خلال مجلس عرفي او ما شابه ذلك تتنازل عن بعض حقوقها، خدت اللي عنده يعني الماديه وما شابه ذلك. وجاز لها ان هي مع احترامي ان هي تفدي نفسها ببعض يعني حقوقها او حتى بكل حقوقها. وخلاص خدت لحضرتك ازاي؟ وان فعلت ذلك صح ذلك منها.
بارك الله فيكم دكتور.
اهلا وسهلا دكتور محمد.
شكرا عظيما.
حياك الله
والامتنان والتقدير للعالم الكبير فضيلة الدكتور
الخادم الله يبارك فيه
السيد الازهري الكبير المخضرم
الله يرفع قدره
رفع الله قدره الدكتور محمد. شكرا عظيم الشكر وافر الحب والتقدير والاحترام على هذه الحلقه.
اسال الله ان يبارك فيه. اسال الله ان يجعلك من كبار الاعلاميين النافعين
يا رب دكتور
للدنيا والدين.
الله يرضى عنك يا دكتور. اشكرك مره اخرى وانحناءه قلبي. شكرا شكرا دكتور محمد.
شكرا الله يا دكتور محمد. حياك الله.
شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة السيد محمد البطريء ولكل الرفاق مع جناب فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى ضمن حلقات برنامج الملف. كما تعلمون أمنيتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاغتراب فهذا وطني رق المنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتفسون المحبة والتفاني وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني.
بها يا أمة الإسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى سمو الفكر الإنسان يبقى. هنا ما بين قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني، نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة. جمعنا من رؤى الدين السديدة أماننا إلى روض الجنان، أماننا إلى روض الجنان.